الله الرحمن الرحيم. شوفوا اخوانها في حجم الكتاب قديش، مع وسط التعليقات عامل تغيير في علم في عالم العلماء، ما احدثته مجلدات كبار هذا الكتاب. فليس المهم ضخامة الكتاب ولا عظم حجمه، المهم أن يأتي فيه نفع للمسلمين ويكتب الله له القبول. رضي الله عن إمام بن حجر، كان زينة خلقه التواضع والصبر، تواضع كان يتواضع كثيرا ويعظم علماء عصره خلاف ما يكثر في المسلمين وفي الناس من التنافس بين المتعاصرين، حتى قال الذهبي: لا يعلم طبقة سلمة من هذا الداء إلا طبقة الأنبياء. اللهم سلمنا وسلم أحبابنا وإخواننا أجمعين يا رب العالمين. تفضل شيخ وسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. علق شيخنا فقال: ويسمى الموقوفة، وهو ما نسب إلى الصحابي. قال الحافظ ابن حجر: أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه، بل من كل جهة.
نحن قلنا في التعريف يسمى الموقوف ما نسب إلى الصحابي، هذا كلمة نسبة بدل تعريفهم أضيفة، فأحببت أن أغير العبارة بما هو أيسر لفهم القارئ. أضيفة أي نسبة، أضيف إلى رسول الله أي نسبة إليه، والإضافة معناها النسبة، وقد استعمل معنى الزيادة، أضيف إلى هذا هذا، لكن الأصل فيها النسبة، أضيف أي نسبة. تفضل.
قال الحافظ: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. علق شيخنا حفظه الله بقوله: هذا ليس صحابيا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصحابي.
تعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج من أم مكتوم نحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني يشمل المعرفة وغيره، وقول مؤمنا به كالفصل، من حصل له اللقاء المذكور في حال كونه كافرا، مثل الرسول هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومفداه لذني لقي النبي عليه الصلاة والسلام مأمران بقتله وقال إن ربي أخبرني أنه قتل ربكم الليلة وكان ذلك سبب إسلامهما. أسلما لما علما بتحقق الموضوع ولم يسلما عند النبي عليه الصلاة والسلام فيما أذكر مثلا ربما كان في ذاكرتي شيء من التردد. نعم.
قال الحافظ وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد.
نعم. جنس فصل هذا قياس للتعريف على ما يسمى بالحد التام عند المناطق في المنطق. حد التام يكون بالجنس والفصل مثلا تعريف بشور الإنسان حيوان ناطق حيوان جنس ناطق فصل يميز المعرفة من غيره وهكذا. كلمة لقي النبي شمل الجميع مؤمنا به فصل المطلوب من غير المطلوب معرف من غير المعرف وميزه. نعم.
قال الحافظ وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده سواء لقيه ثانيا أم لا.
نعم.
وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
هذا المسألة هي خلاف مالكية والحنفية يجعلون الردة قاضية مبطلة لما قبلها أصل الموضوع يرجع إلى مفعول الردة هل يحبط عمل المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام في كل حال ولو رجع الإسلام الثالث من جديد ولا إذا تاب ورجع الإسلام رجع عمله الأول. شرعنا أمور منها مسألة الصحابي هل يظل صحابيا أو لا منها لو حج ثم ارتد عياذا بالله تعالى ثم أسلم هل عليه حج جديد أم لا؟ حنفي الملكية يقولون عليه حج بطل حج بطل حجه بالردة. الشافعي يقولون ما دام قد أسلم ولم يمت على الردة لا يبطل عمله السابق ولا حج جديد عليه. كذلك الصحبة تظل ثابتة ولا تبطل؟ فحنفي الملكية قالوا تبطل صحبته تطبيقا للقاعدة. طيب الحديث الحديث مسند من في الحديث اتصال اتصال موجود فما لا نعو الصحبة. تفضل.
علق شيخنا بقوله هذا عند الشافعية وعند الحنفية والمالكية تسقط صحبته إلا إذا عاد إلى الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية بعد إسلامه. والمسألة فرع على الخلاف في الردة هل تحبط العمل بمجرد حصولها أو تحبطه إذا استمر صاحبها عليها إلى الموت الحنفية والمالكية على أنها تحبط العمل بمجرد حصولها عياذا بالله تعالى. وقد يقال في الأشعث إن تخريج حديثه لكونه متصل السند ولو لم يعتبر صحابيا اصطلاحا. قال الحافظ تنبيهاني: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد في حال الطفولية. قال شيخنا: بشرط أن يكون مميزا. قال الحافظ: وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية.
هل يعلهم بذلك؟ هل يعلهم من وقع نظره رسول الله عليه؟ هنيئا له صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة شيء، واتصال السلام شيء ثاني. لذلك في عبارة في كتب الصحابة وجرح التعديل: له رؤية، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، فيكون حديثه مرسلا حكم التابعين. تفضل.
نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات، بل أو بعض الثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. علق شيخنا قال: أي المدة الممكنة لوجود الصحابة، وهي 100 عام من بعد السنة العاشرة للهجرة كما ثبت ذلك في الأحاديث.
حاصله.
نعم.
التنبيه الثاني يتعلق بطرق إثبات الصحبة، وهي كما عددها: أولا بالتواتر، مثل الخلفاء الراشدين 4، 10 من بشر بالجنة، الصحابة المشهورون بكثرة الرواية: معاذ بن جبل، أبو سعيد الخدري، هؤلاء متواترة، صحابتهم ثابتة بالتواتر. أو الاستفاضة، يعني ما يقارب التواتر، أو الشهرة، بأن يأتي من عدة طرق وأسانيد لإثبات أن فلانا صحابي، أو إخبار بعض الصحابة، واحد صحابي يقول فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يفيد هذا المعنى، فكذلك يكفي. أو بعض الثقات التابعين، شيخنا ذكر التابعين قيد بالثقات لأن فيهم وفيهم، أما الصحابة فكلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي، هذا فيه شرط، إذا كانت دعوه ذلك تدخل تحت الإمكان. شو الإمكان؟ مدة عصر الصحابة، وهذا في الحديث الذي له لفظ صحيحين ولفظ صحيح مسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي 100 عام على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وكان ذلك قبل وفاته بشهر. في لفظ ما من نفس منفوسة، يعني مولودة، يأتي عليها 100 عام وهي حية يومئذ. فإذا كان قرب بشهر، إذا السنة العاشرة زائد 100، ولهذا تحديد المعجز لم يقبل أهل العلم دعوة بعض الكذابين صلى فسرة الهندي الزهري في ميزان الأجل رتم الهندي: وما رتم شيخ كذاب دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 وادعى الصحبة صالحتي. هذا أركة السيرة، وصالحتي إنه على أنه عاين وحضر فعلم كذبه، صار الأطفال الذي يغتربين مع صغار طلاب صغار البلاد يعني الصبيان مش هنسمع حكايات وروايات. فإذا ادعى عدل أنه صحابية في هذه المدة الممكنة قبل الدعوة. كمل وقد استشكل.
نعم. قال الحافظ: وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابع.
لذلك قالوا أن يكون المدعي صحبتي عدلا، فالعدالة ثبتت له مقدما لا مؤخرا، ثابت بنفسه يعني لا ثابت بدعوة صحبه.
قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. قال شيخنا معلقا: ويسمى الحديث المقطوع، وهو ما نسب إلى التابعي. قال الحافظ: وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. علق شيخنا بقوله: أن يشترط في التابعي الشروط التي سبقت في الصحابي، لكن لا يشترط كونه مسلما عند لقائه للصحابي، بل يكفي إسلامه بعد ذلك. أما الصحابي فيشترط أن يكون مسلما عند لقائه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
في صحبه.
نعم. قال الحافظ: وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع والتمييز، يعني وجود اللقي يكفي. قد قال لماذا؟ لأن المطلوب حصول الاتصال السند، حصول الاتصال السند، وحصل ذلك باللقي. ثم ينظر فيما يرويه من الأحاديث، هل تستاهل هي متوفر مستوفي للشروط؟ كل حديث كما تعلم في قواعد عامة وفي تطبيق جزئي على كل حديث يروى، فالأئمة جمعوا بين الأمرين، التقعيد العام والأحكام الإجمالية على كل راوي، ثم التطبيق التنفيذي على كل حديث ينقلونه ويتكلمون عليه، رضي الله تعالى عنه أجمعين.
سيدي، كيف لم يشترطوا صحة السماع؟ يتوهموا الانقطاع إذا لم يشترطوا ذلك.
صحة السماع اشترط طول الملازمة أو صحة السماع، أي الصراحة، أي السماع الصريح، مفيد لقي خلاص، فليس ضروري أن يصرح بأنه سمع ما لم لقيه، وليس مدلسا. جاء المعنى من تقتدي على مثلا المعنى السابقة طبقه.
قال الحافظ ابن حجر: فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول.
إذا عده في الصحابة يعني أورده في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وليس لأنه عدهم صحابة حقيقة، بل أوردهم استيفاء رجال القرن العصر الأول. لذلك لازم ربط خلاف الحافظ وبعضه لأن ظاهره تناقض.
قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا: كذا في الأصل وفي نسخ أخرى من جانبه صلى الله عليه وسلم، وهي أليق.
لكن لما قال من لقيه، هل مراد من لقيه في حال من معجزات؟ هذا ما لقي كشف معجز لا يدخل في قواعد الأمور اللي هي من الأسباب والمسببات، هذا رأيي.
نعم صحيح.
كذلك بعض المشايخ صار بالأمر نقف الأيام كنت طالب في هذا البلد المبارك، أنه من رأى الذي في الرؤيا صار صحابية، لأنه ليس الاستقالة من رأني فقد رأني حقا. إيش معنى رأى اتفقوا على أن الرؤية في المنام ليس فيها أحكام. لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لك فعل شيء الفلاني ولو كان حلالا، هل يجب؟ يقول صار في أمر أفتك فتوى مثلا، لماذا لا يترتب على رؤية النبوية الشريفة أحكام؟ لأن النائم ليس أهل هذا التحمل، النائم ليس أهل هذا التحمل. هاي شغلات ديننا دين متين جدا يا أخي. انظرنا في الأديان ما دخل عليها من خرافات وخزعبلات بسبب تقديسهم لرجال دينهم وأعطوهم صفة العصبة. ترى ده من معجزات رسوله وآياته البينة، هذه الأحكام متعلقة بالتلقي والأخذ والتحمل والأداء إلى آخر، وهو ذلك كل أحكام حكيمة صلى الله عليه وسلم. هات هات الورقة بالأخت.
نعم نعم
تفضل شيخ تروف. والوراء الأخ فاضل تسأل هذا السؤال: هل ينفع أن نقول إن الصحابي من رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لقيا تشمل ذلك، كلمة لقيا النبي صلى الله عليه وسلم تشمل ذلك. تبعتي أختنا الفاضلة صاحبة السؤال، قوله من الصحابة لقيا النبي تشمل السؤال الذي تسأل عنه ومرأه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قلتم في تعليقكم: قال نور الدين: لكن يبقى الإشكال على عد المخضرمين صحابة قائما، لأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال إسلامهم ولا رأوه. قال الحافظ ابن حجر: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إليه الصحابي، والثالث المقطوع بل وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي. قلتم في تعليقاتكم أقسام الحديث من حيث قائله ثلاثة فيما ذكر المصنف، هي المرفوع ما أضيف أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من بعده. بقي رابع.
لا صحيح، أو من بعده مهم لأن التصريح بها قليل في المراجع، فبصير التقسيم ناقص، صحابي أو تابعي وبعدين، لا من بعد التابعين داخلون في التابعين. نعم.
قلتم بقي رابع هو الحديث القدسي، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسنده إلى ربه عز وجل، وأشار المصنف بقوله سواء كان بإسناد متصل أم لا إلى أنه لا يشترط في هذه الأقسام اتصال السند وكذا غيره من الشروط، بل يشترط نسبته إلى القائل فقط، ثم يحكم عليه قبولا أو ردا بحسب حاله سندا ومتنا. قال الحافظ ابن حجر ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان.
هذا التصريح حسب المسألة، جزاه الله كل خير. كتاب صغير مليان. تفضل.
فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع.
أيوة.
فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر.
كافي. تفضل أستاذ. أسباب. تفضل أعطيني كبر الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقوله مرفوع كالجنس، وقوله صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدنس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. قلتم سيدي في أصلنا الأسانيد، ولعله سهو قلم من الناسخ. قال الحافظ ابن حجر وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. قلتم سيدي هذا اصطلاح خاص لبعض المحدثين، وجدناه مستعملا على قلة عند بعض المتقدمين كالنسائي، وعند المحدثين المغاربة كابن عبد البر والحافظ عبد الحق، فتنبه لهذا وأمثاله مما يكون مصطلحا لبعض الأئمة أو مستعملا على قلة. قال الحافظ
مثل المقطوع والمنقطع استعمل بعض كثير من زيادة كلمة مقطوع بمعنى المنقطع، وقع هذا في كلام الإمام الشافعي. نعم تفضل.
قال الحافظ فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط.
أي ما الاتصال الكلام المذكور كله ملخص في شرط الاتصال قد العدد أو كثرة عدد. تفضل.
قال الحافظ والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري. قلتم سيدي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ولد سنة 97 وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، توفي سنة 1161 روى له الستة.
توفي سنة
161.
نعم.
كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم.
كشعبة.
نعم سيدي. كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلو المطلق. قلتم سيدي العلو صفة لنوع من الأسانيد المتصلة. قال الحافظ نعم. وقلتم سيدي والإسناد العالي هو الذي قل عدد الوسائط فيه مع الاتصال. والعلو قسمان، العلو المطلق وهو قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي وسيأتي تعريفه وبحثه في كلام المصنف. قال الحافظ فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا
يعاد فالأول وهو
نعم. قال الحافظ فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه.
سبب العجائب أسانيد إلى الأئمة المؤلف المصنفين بالذات رضي الله عنهم، تواترت كتبهم بكثرة الرواة عنهم، فصار الحث على القرب منهم كالحث على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. تبان كيف؟ اعتبار أنه كثرة تواتر، لكن المبالغة والغلو في تحصيل علو إلى العلم وتتبع الطرق عنها شغلت بعض الطلاب العلم عن المقصود الأصلي، هو ضبط الحديث النبوي بالذات والانتفاع به وتحقيق مراد منه وشرحه وإلى ذلك من العلوم المفيدة المهمة في الدين، فاشتغلوا بالمهم عن الأهم. لذلك معرفة طالب العلم الأولويات واشتغل بها الضرورية. نعم تفضل.
قال الحافظ: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويد، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى.
كان يكون مسلسل الحفاظ إسناد نازل مسلسل الحفاظ، فهو أولى من إسناد عال ليس بهذه الصفة، لكن إذا تقارب الإسنادان يقدم المحدثون الإسناد العالي على ما يقاربه. لذلك تلاقي في البخاري ومسلم أحيانا تقديم إسناد الرباعي على إسناد الخماسي، وإن كان إسناد الخماسي أقوى من أسر الرجال، لأن العلو يعطي قوة في السلامة من الخطأ تعدل أو تزيد عن قوة الضبط. تفضل شيخ جمال.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قلتم رضي الله عنكم
وعنكم جميعا،
أي فلا قيمة له. ونقول إن العرف العلمي درج على أنه كلما أمكن الرجوع إلى مرجع أقدم كان أولى وأقوى، فالمحدثون هم الأصل في هذا العرف. قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه،
الحافظ العراقي ضرب لهذا مثلا لمن يقول أن النزول أفضل من العلو لأنه في كسرة اشتغال، بدل ما يدرس أربعة درس سبعة، وجرح تعديل واتصال وانقطاع واحتمالات وأشياء. قل هذا مثل المسلمين، واحد أرى حديث كسرة الخطوة للمسجد، فراح دور من دور مدارس المسجد وطول الطريق حتى فاتت صلاة الجماعة، فغفل عن المقصود. تفضل.
قال الحافظ
قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: وفيه العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة، قلتم في الهامش رضي الله عنكم قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، روى له الستة. عن مالك حديثا: فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج، قلتم رضي الله عنكم في الهامش محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج شيخ خراسان ثقة حافظ، ولد سنة 216. عن قتيبة مثلا: لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه، وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القنعبي عن مالك، القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، قلتم رضي الله عنكم في الهامش النزول كثرة عدد الرواه، والنازل هو الحديث الذي كثر عدد الرواه في سنده ضد العالي، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. تحول الأسئلة.
يدخل في قوله فمن بعدهم في الحديث المقطوع أقوال الأئمة الأربعة فنطلق عليها حديثا مقطوعا؟
نعم، واضح يقال ذلك.
مولانا، المسألة أليست مفروضة في النقليات وليست في الفقه الذي هو من قبيل الاستنباط؟
هو قوله قولا قاله، لما أضيف إلى التابع لا تنسى أحزانك للمرفوع أنت،
ما أضيف إلى التابعي
أي من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه.
أيوة،
فينطلق على من أربع ليش؟ لما لا؟ لكن درج العرف على تسميتها بأسماء أخرى اصطلاحية في حسب كل مذهب من المذاهب.
يسأل هل من الممكن أن نسمع شيئا من ترجمتكم بلسانكم مع ذكر أهم شيوخكم وخصوصا من المصريين؟
تفضل ادعو لنا بالقبول والتوفيق.
يقول: ما هو ردكم على المستشرقين الذين يزعمون بأن مصطلح السنة لم يظهر إلا في زمن عبد الملك بن مروان على يد عبد الله بن أباض، ولم يكن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم؟
لما الحافظ حجر شرح المصطلحات وقال من السنة كذا، شوف استدلوا كلمة لقول سالم من عبد الله بن مروان: يريدون بها إلا سنة رسول الله.
نعم،
فهي مصطلح دارج على لسان الصحابة، ما أكثر كذا بالمستشرقين.
نعم. يسأل هل يدخل في الصحابة سيدنا ورقة بن نوفل، وهل يمكن تقييد تعريف الصحابي بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته الدنيوية لإخراج من رآه بعد وفاته يقظة؟
لا داعي للتقييد، هو مراد بلا كلام. وورقة كما حقق بعض المحققين قد أسلم بكلامه الذي قاله، فهو أول الناس إسلاما، لكنه لم يعمر إلى أن تظهر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
طب حضرتك، وسؤاله عن ورقة ابن نوفل، هل تثبت؟ يعني هو كان يسأل عن أمرين، السؤال عن ورقة وسؤال تقييد الصحبة لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته الدنيوية، قيد الدنيوية.
ما في داعي للقيد، هذا شيء معروف، لأننا نتكلم عن عالم الأسباب والمسببات. طبعا يعد صحابي ورقة. لا هذا كشف وحده. الكلام عن الرؤية المعتادة والنقي المعتاد.
سيد البرهان البقاعي له كتاب مخطوط: بذل النصح والشفقة في التعريف بصحبة ورقة، وقد تحصلت على صورة من مخطوطه.
جميل، استرعى النشر.
يقول: هل الشاذ والمنكر يتقويان من الشواهد فيكون حسنا لغيره؟ يقول: هل المتابعات هل الشاذ والمنكر يتقويان بالشواهد؟
الشاذ ضعفه شديد، لا يتقوى بالشواهد إلا إذا صار بقوة تفوق ما يعارضه لنا، لأن نحن نتكلم عن الشاذ الذي خالف ما هو أولى منه. المنكر إن كان شديد الضعف على هذا المعنى لا يتقوى، وإن كان غير ضعيف ووجد له طرق أخرى فليس منكرا.
يسأل: هل الدعاء لكل المسلمين بالهداية والصلاح جائزا أم سيكون من باب التمني؟ وهل يجوز ذلك للعالم كله؟
يا أخي، ربنا قال سيدنا رسول الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ليش لنفق ضيق؟ توسع الباب وعز وجل أرحم الراحم. ذلك قالوا: من دعا للمسلمين جميعا سبت لهم من الأجر بعددهم. بس ما بدي استحضار، حضر قدامك 1,600,000 و600 مليون نسمة مسلمة، وأنا فادو لهم، والله هذا نفس ولاية كبير جدا. الله جعلنا من أهل هذا الإيمان.
يقول: ما هي دلالة السكوت عند المحدثين في قولهم سكت عليه أو سكت عنه، هل يكون بمعنى التوثيق وما معناه عند إطلاقات البخاري في التاريخ الكبير؟ نعم، يسأل ما هي دلالة السكوت عند المحدثين في قولهم سكت عليه أو سكت عنه، وهل يكون بمعنى التوثيق؟
شوف أخي، في قاعدة أصلية وفي تصفي وفي نصوص. فالقاعدة الأصلية أن الساكت لا ينسب له قول. البخاري ذكر الراوي في التاريخ الكبير ما حكى عنه شيئا إلا التعريف، روى عنه فلان، روى عنه فلان، توفي سنة كذا، روى حديث فلان وبس، لا ينسب له قول. الرازي إذا ذكره في جرح التعبير راوين ولم يتكلم عليه بشيء. كذلك أبو داود قال ما سكت عليه فهو صالح، هذا نص. وتنظر في أبي داود تجد أن معظم الأحاديث مسكوت عنها، ثم هذا مسكوت عنه في سنة أبي داود مراتب، بعضه صحيح ومتفق عليه، بعضه صحيح وغير شيخين، بعضه حسنا، بعضه ضعيفا، ضعفا خفيفا. فهذا يعني أنه صالح ما سكت عنه فهو صالح أي للعمل، والعمل عند أبي داود وأمثاله كما عرفتم يثبت بالحديث الضعيف في الأحكام وليس في فضائل الأعمال فقط.
تفضل. يسأل هل يعتبر النجاشي صحابيا؟
هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة؟
يقول توجد مقولة في سيدنا عمرو بن العاص أنه صحابي أسلم على يد تابعي، فهل هذا القول صحيح؟
كيف على يد تابعي؟ إسلام عمرو بن العاص باعتبار ما يروى ولا يروى على صحة السمور أن النجاشي نصحه بأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهل لكن هل اقتنع بهذه الوصية؟ كم حرم خضها ضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلم يسلم على يده، انتفع بهذه النصيحة، وقع في قلبه شيء، لكن صلى على القتال والحرب إلى صلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة. نعم.
يقول الحديث الثلاثون من الأربعين وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، ما مثال هذا في عملنا اليومي؟
كثير.
يسأله
خلينا نحضرنا، ما نستحضر بكم مثال؟ أنظمة المرور من أول إلى آخر هل كانت معروفة عند السابقين؟ مصالح مرسلة، ما يجد من وسائل سفر ووسائل ركوب ووسائل اتصالات، شو أحكامها؟ مسكوت عنها في الأصل المباح، ما لم ينطبق عليها قانون تحريم شرعي صريح. قدرت أن تعرفه والبقي أحد من أولئك الله أعلم توفى. الله أعلم مات ولا مات. نعم. حكوا لنا عن بعض مشايخنا الصالحين أن الجنة كانت تخدمهم. الجنة المؤمنون يخدمون المسلمين من الناس كما تخدمهم الملائكة. الشياطين يؤذون المسلمين. زالت لازم التعوذ من الشيطان حتى تدخل في حماية الله عز وجل. كان شيخنا الشيخ محمد سلقيني رحمه الله يسكن في أقصى غرب مدينة حلب في سيف الدولة من زمان من 50 سنة يعني، وهو إمام في جامع الطواشي في باب المقام شرق حلب. فكان يقول الشيخ من أهل الخطوة، كان يمشي يسمع الأذان في البيت فيتوضأ ويلبس وينزل ماشيا ما في مواصلات كذلك إلى الجامع يصلي مع الناس كأنه قادم من بيوت القريبة رحمة الله عليه. فكان لواحد قال لي رأيت شيخ حامل أمتعة ثقيلة ومعي سيارة، حسبت عليه أنه يركب المعرض ترضي هدول أعطيني أخذ له الأغراض والأشياء وحطه في السيارة. قال لي وصلت على باب بيت أنا والشيخ سوا، واحد السيارة واحد ما شعر أخذها. فكان يقولون أن الجنة تخدمه رحمة الله عليه ورحمه جزاه الله عنا كل خير ورحمة الله وخالد الدكتور إبراهيم وعلى أقامه. تفضل.
طيب اكتب ما عندك. مولانا يسأل هل سيعقد الدرس يوم الجمعة؟
يوم الجمعة ما في درس الأسبوع الماضي.
مولانا يقول يوم الجمعة لا يوجد درس في المساء. طب يسأل بعض الصحابة وصفهم الأئمة بالجهالة فما المراد بها؟
شو
بعض الصحابة وصفهم الأئمة بالجهالة فما المراد بها في حق الصحابة؟
بمعنى الصلاح لم يروا عنهم إلا واحد، وكأنه غفل أنه صحابي. لذلك في ميزان الاعتدال للذهبي والمغني في الضعفاء للذهبي مر معي القذف في بعض الصحابي، فتبينت بالبحث والتخصي أن الجرح لمن هو قبلهم، وظن الخطأ منه فيما زعم. ذلك بتقصي ألوف الروايات ما مر معي الحديث يحكم بضعفه بسبب الصحابي بل بسبب من قبله.
يقول ما هي الضوابط التي نعرف بها أن الراوي قد اختلط؟ فإن الظاهر أن الاختلاط يشبه النسيان أو الخطأ الذي هو أمر طبيعي حاصل في من يقر له مختلط وفي غيره.
هذا علم المختصين بالرجال تلاميذ الذين يرمون عنه لك جئنا سمجناه فإذا به قد اختلط، صار يقول فلان وفلان بدل فلان وفلان، يقابلون حديثه الجديد بحديثه القديم. ذلك دائما في اختبار، ما في تسليم، دائما في اختبار للرواة، ما في تسليم على طول.
نعم. يسأل هل الحديث الضعيف يصححه الواقع؟
يصحح معناه لا نسبته إلى رسول الله.
الله الله.
النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها شروط. صلى الله عليه وسلم.
يسأل هل يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته؟
شو؟
هل يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته؟
سأل إمام السيوطي في محكيها وغيره عارف من مشايخنا من كان يرى أن يقظة من مشايخنا الشيخ عمر سراج رحمه الله.
نعم. يسأل ما الفرق بين الاستفاضة والشهرة في معرفة الصحابي؟ وإذا كنا على رأي الحنفية والمالكية فيكون الأشعث تابعيا اصطلاحا، فلا معنى لتخريج حديثه في المسانيد لكونه متصل السند فهو مرسل. أسأل عن الفارق ما بين الاستفاضة والشهرة.
الاستفاضة قريبة من التواتر يا أخي، شهرة أقوى. شهرة تنطلق على ثلاثة وانت ماشي، استفاضة أكثر قريبة من التواتر.
يقول: إذا كان الراوي مختلطا والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط لكن المتن يوافق روايات الثقات، فهل يمكن أن نقول إن الراوي لم يختلط في هذا الحديث المعين؟
ممكن، صار ضعيف تقوى من طريق آخر فدل على أنه حفظه.
قال: هل يحكم بالرفع لقول التابعي أمرنا أو نهينا؟
نعم، لا أمرنا أو نهينا في التابعي لا، هذا الصحابي لأن له آمر واحد يأخذ منه على النبي عليه الصلاة والسلام.
يسأل: ما المراد من حكم بعض المحدثين على حديث بقولهم رجاله ثقات مع أنه قد يكون ساقط السند أو معللا؟
طبعا نحن حكينا بإجالة من هذه المسألة فيما سبق. رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، تدل على شرطي العدالة والضبط، وتسكت لا تنفي طبعا ولا تثبت، تسكت عن الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، صح؟ لذلك لا يصلح أن نعتمدها إلا إذا دلت قرينة على أن مراده مع بقية الشروط. مثلا الهيثمي أحيانا بيقول رجال ثقات، يعني رجال ثقات لأنه مرسل أو مقام، فهذا يدل ظاهريا على أنه حيث لم يعقب بشيء أن مراده بقية الشروط، لكن ليس نصا، قد يحتمل وجد في ضعف من هذه الأحاديث التي حكم بصفة رجالها انقطاع أو إرسال أو تدليس.
يسأل: ما المراد باشتراط تمام الضبط في الراوي مع أن الضبط يختلف من راو لراوي؟
يا أخي مثلنا بتتفق أوراق الامتحانات التصحيح، مجموع الطلاب تأخذ 95، مجموعة بتأخذ 90، مجموعة بتأخذ 70، مجموعة بتأخذ 30، تبعنا كيف؟ فيأخذ كل واحد مرتبته بحسب قوة ضبطه. هذا شغل اختصاصيين، شغل بيشتغلوا بالتعليم والتصحيح وتقويم الأبحاث، يتبين لكم الأمر بالعمل. تفضل.
يسأل: أريد توضيحا للفرد المطلق والفرد النسبي.
الفرد المطلق الذي ليس له إلا إسناد واحد، انتهينا. الفرد النسبي اشتهر عند صحابي بعدة أسانيد ثم انفرد راوي فروى عن صحابي آخر، أو اشتهر عن راوي أو رواة متعددين ثم جاء واحد وانفرد به عن غير هؤلاء الذين عرف عنهم الحديث بأسانيد متعددة، فهو فرد نسبي.
يقول: لماذا قال ابن حجر رضي الله عنه واللقي في هذا التعريف كالجنس ولم يقل جنس، وقولي مؤمنا به كالفصل ولم يقل فصل؟
قلت لك انه يضاهي بهذا ما سماه علماء المنطق الحد التام. الحد التام يكون في جنس وفصل، هنا لا يوجد جنس ولا فصل، بل ما يشابه الجنس والفصل هو عموم وتخصيص يخرج غير المعرف من التعريف. إذا كلها قيود.
يقول: قول الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به، فما المراد به؟ وهل يساوي هذا الحديث الحسن؟
أي نعم،
يسأل يذكر أن المحدثين كالصيادلة وأن الفقهاء كالطبيب، هل هذا التشبيه صحيح في أصله؟ ولو كان صحيحا فما المراد منه؟
يعني هو يقرب الفكرة، الصيدلي يعرف تركيب الدواء، وليس يصلح أن يصف الدواء للمرضى، هذا شغل الطبيب، يعرف هذا المصاب ما الذي يعاني منه، حقيقة المرض وحقيقة الدواء المناسب والكمية والحمية اللازمة ومع ذلك. لذلك من الأمثلة المشهورة الصيدلي المتعدي على صلاة الطبيب، وهذا كثير في الصيادلة، يوفر على الزبون أجرة الطبيب، يعطوه أدوية وربما أضرت به أو أخرت شفاءه، مصير. كذلك الطبيب غير المتخصص إذا استبد بالمعالجة ولم يحول المريض إلى طبيب متخصص، كم حصلت وفيات بسبب هذا التحكم. شو إذا جبتك من يعني شيخ مسامة؟ في أخوة الله زيان بخير حسن ظلم يرسلون أسئلة يشوف ما لها علاقة بالعلم ولا بالمجلس ولا بشيء، شو دخلنا فيها نحن؟ فبيشخم الشيخ ضيول وقتنا، نحن جلستنا خاصة، أول شيء في الأهمية ما يتعلق بموضوع المجلس هو النزهة، نزهة النظر، هذا أول شيء، ثم ما يتعلق بعلم الحديث، ثم العلوم الشرعية فقط لا غير، لا تسألون أشياء ثانية.
يعني هناك يعني أسئلة كثيرة عن أمور شخصية، ويعني هل تعد السيدة زينب بنت علي رضي الله عنه من الصحابيات؟ هل هناك فرق بين العلة القادحة والعلة غير القادحة؟
طبعا فرق قادحة وغير قادحة واضح يا أخي. على فكرة أزيدكم فائدة، أضفتها إلى قولها من القادحة وهي غير واردة، هل غير واردة، لعل غير القادحة قد تكون غير القادحة لأن ما هي واردة أصلا. هذا مثلا ولك ستنا عائشة ما حضرت الإسراء والمعراج، فكيف ستتكلم عنه؟ هي اللي ما هي واردة لأن مرسل الصحابي مقبول، تبعنا كيف؟ فابن مليكة لم يحضر سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع معين، أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لم تعقله إلا سألت عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما حديث البخاري من نخشى الحساب عزة، فسألت عن الآن يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرب، فقالوا الراوي حاضر، قل المراد أن عائشة أخبرته أنها كانت، فهي لعلي ما هي واردة، لعلي هون غير واردة، غير قاطعة لماذا؟ لأنها غير واردة، بدليل بقية نص الحديث والذي فيه قوله قالت عائشة، فإذا هو يروي عنها وليس يروي الواقع باعتبار حضورها في فرق.
يقول لما اشترط في الصحابي الإسلام عند لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط ذلك في التابعي عند لقائه بالصحابي؟
يا أخي فضيلة الصحابي فضيلة عظيمة، والكفر لا يثبت له فضيلة ولا شيء، أما لقي الصحابي تابع لقي الصحابي كسب علم وبركة من على قبره بالإسلام. محمد لما روى الحديث رواه وهو مسلم فصح السند واتصل.
يسأله قال ابن حجر: هذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، فما المراد هنا بالتمييز وقد اشترط شيخنا العلامة التمييز في الصحابة كما سبق؟
يعني لا يشترط التابعي أن يكون مميزا عند لقي الصحابي لأنه ما هي إثبات فضيله.
يسأل ما معنى كلمة كان يلقن فيتلقن وما أثرها في الجرح؟
أضرب لك مثال: يحيى بن معين إمام أحمد ذهب إلى اليمن ولقي عبد الرزاق في طريق العودة مع تلميذ المغفون اسمه أحمد المنصور، قال إلى يحيى الإمام أحمد: أريد دخل الكوفة نختبر أبا نعيم. قال الرجل: سبته. قال: لازم نختبره، وخذ طابة حديث من مرويات أبي نعيم الفضل بن دكين وجعل بآخر كل عشر حديث من غير روايته. طرق على الباب طلع فيه محل مرتفع جنب البيت، عاد عليه: أهلا وسهلا بالترحيب، ما نسمع منك الأحاديث، هي حديثك روينا يا فلان فلان فلان. ماشي وصل للرقم 10، قال هذا الحي. رجع 2 3 4 وصل الحديث 20، قال له هذا محي بشده. وصل للـ30 مثلا، قال له هذا. أما هذا المرافق يعني فأقل من أن يعمل هذا، وأما هذا الإمام أحمد أورع، ولكن هذا من فلك يفعل ورفسه وأعوذ الصف على الأرض. دخل باب بيته سكره وانتهت القبلة. فقال الإمام أحمد ليحيى: ألم أقل لك الرجل ثبت؟ قال: أسكت، والله لرفسته أحب إلي من سفرته. وصلى الله عليه وسلم. نسمع دعاء من الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين مقام الصديقية الكبرى والخلافة العظمى والفتح المطلق والوصول المحقق وعلم اليقين وعينه وحقه والدراية الشاملة لجميع العلوم التي لا يبقى معها جهل بشيء منها أبدا، وتعليمها وبثها ونشرها، والعمر الطويل والعطاء الجزيل وبلوغ المرام وحسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين.